بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، في بعض النسخ إلى آخر الآية، وفي بعضها سرد الآية، ولا تقتلوا أولئك، وأيضا في بعض النسخ تقديم هذه الآية على قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والأحسن أن تقدم كما هي عندنا، لأن قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم بعدها أثر ابن مسعود وهو متعلق بها، فتأخيرها أنسب. قال: ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الشاهد من هذه الآية أن الله عز وجل حرم على عباده الشرك وأوجب عليهم التوحيد، ولو تكلمنا عن كل ما ذكر في هذه الآيات لطال المقام وكثر التعليق، ولكن هذا هو المقصود من هذه الآية. ولكن هنا إشكال، وهو قوله أتلوا ما حرم ربكم عليكم، مع أن ما ذكر في هذه الآية أو في هذه الآيات ليست كلها محرمات، بل بعضها أوامر، مثلا وبالوالدين إحسانا، هذا ما هو محرم، هذه عبادة مأمور بها. وهكذا ما ذكر الله بعدها وأوفوا الكيل والميزان، هذا شيء مأمور به وليس بمحرم، فيكون ظاهر الآية فيه إشكال. ولهذا يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: كأن في الآية محذوفا يدل عليه السياق، وتقديره ما قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، أو قبل قوله ألا تشركوا به شيئا ما حرم ربكم عليكم وأوصاكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، فيدخل كل ما في هذه الآية بما أوصى الله عز وجل به، أوصى إما بامتثاله والعمل به أو أوصى بالابتعاد عنه والنهي. قال ابن كثير: ولهذا فإن الله قال آخر الآيات: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، أي كل ما تقدم وصى الله عز وجل به إما فعلا وإما تركا ونهيا، فعلى هذا يكون التقدير. فليس كل ما ذكر في الآية من هذه الخصال حرمها الله عز وجل، وإنما منها ما هو محرم ومنها ما هو عبادة مأمور بها، ولكنه يدخل في عموم ما وصى الله عز وجل به. هنا فائدة عند هذه الآية، وهي قوله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، قد ذكرنا هذا في الدرس الماضي لما درسنا الكتاب المرة الأولى. في هذه السورة يقول: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، وفي سورة الإسراء يقول: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق الآية. فلماذا كان السياق فيه فرق بين هذه الآية وبين تلك الآية؟ الإملاق هنا هو خشية إيش؟ هو الفقر، خشية إملاق أي الفقر. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند الآية السادس 211 والأول، فائدة الأولى في السادس 207 طبعت عالم الفوائد، قال ابن كثير: من إملاق في هذه الآية نحن نرزقكم وإياهم، قال أي من فقركم الحاصل. وقال في الإسراء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، هنا من إملاق وهنا خشية إملاق. قال ولا تقتلوهم خشية حصول فقر في الآجل، يعني لا تقتلوا أولادكم لأن الفقر حاصل عندكم، هذا في هذه السورة. وفي سورة الإسراء لا تقتلوهم خشية أن يحصل لكم فقر. قال ولهذا قال هنا لأن الفقر حاصل نحن نرزقهم وإياكم، فبدأ إيش؟ برزق الأولاد، بدأ برزق الأولاد، أنتم في فقر، رزقهم يقدم على رزقكم، فالله عز وجل هو الذي يرزقهم. قال نحن نرزقهم وإياكم، فبدأ برزقهم للاهتمام بهم، أي لا تخافوا من فقركم بسببهم، فرزقهم على الله. وأما هنا أي نعم، يعني قال هناك في الإسراء نحن نرزقهم وإياكم، وقال هنا وأما هنا فلما كان الفقر حاصلا قال نحن نرزقكم وإياهم، لما كان الفقر حاصلا من إملاق قال نحن نرزقكم وإياهم، ولما كان يخشى الفقر في المستقبل قال نحن نرزقهم وإياكم، وهو العكس، عكس الذي ذكرنا آنفا. قال لأنه الأهم هاهنا والله أعلم، يعني هم يقتلون أولادهم خشية الفقر في المستقبل، هذا في سورة إيش؟ في سورة إيش؟ الإسراء. فقال نحن نرزقهم أي الأولاد وإياكم، وهنا يقتلونهم لوجود الفقر من إملاق، فقال نحن نرزقكم وإياهم. فلأجل هذه المناسبة يعني تغير الخطاب في قوله نرزقهم وفي قوله نرزقكم. ومثل هذا تجده في أي كتاب؟ مثل هذا في أي كتاب؟ في دفع هامل الاضطراب أيضا عن آيات الكتاب. قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما الآية. هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود كما ترى في الحاشية رواه الترمذي والطبراني وابن أبي حاتم وغيرهم، وقد حصل خلاف في هذا الأثر في تصحيحه وتضعيفه، فالعلامة الألباني رحمه الله تعالى على تضعيفه، وشيخنا رحمه الله تعالى على تحسين أو تصحيحه، وهذا يعتبر من الأحاديث أو الآثار القليلة التي تجد الشيخ الألباني يضعفها وشيخنا مقبل يصححها، وأما العكس فإنه كثير. العكس ما هو؟ أن تجد حديثا يضعفه الشيخ رحمه الله ويصححه الألباني رحمه الله، هذا كثير، لكن حديث يضعفه الشيخ الألباني والشيخ مقبل رحمه الله تعالى يصححه هذا قليل. فلماذا صححه العلامة الألباني أو ضعفه، ولماذا صححه شيخنا رحمه الله تعالى؟ هذا بسبب ما وجد في سنده، فإن هذا الحديث عند الترمذي من طريق محمد ابن فضيل عن داود الأودي، هكذا داود الأودي، عن عامر الشعبي، عن علقمة، عن ابن مسعود. طيب حصل الخلاف في داود الأودي، من هو داود الأودي؟ فإن هناك اثنين ممن يقال لهم داود الأودي، الأول داود ابن يزيد وهو ضعيف، والثاني داود ابن عبد الله وهو ثقة. فالشيخ رحمه الله تعالى كان يرى أن داود هنا من هو؟ ابن عبد الله الثقة، فعلى ذلك يصحح الأثر. والشيخ الألباني كان يرى أن داود هنا من هو؟ هو ابن يزيد، فلهذا ضعف الأثر. طيب الشيخ رحمه الله تعالى كان اعتماده على ما ذكره المزي في تهذيب الكمال. المزي يترجم لرواة الأمهات الست فيذكر الراوي ثم يقول روى عن، ويذكر من هم الذين روى عنهم، ثم يذكر روى عنه من هم الذين رووا عن الراوي، فيذكر مشائخ مثلا فيقول فلان الترمذي، أو أبا داود أو النسائي أو البخاري أو مسلم، يعني روى عن هذا الشيخ في هذا الكتاب، روى عنه هذا التلميذ في هذا الكتاب. الحديث عند الترمذي. الإمام المزي يقول: داود ابن عبد الله روى عن عامر الشعبي عند الترمذي، يقول يذكر من مشائخ الشعبي ويعمل بين قوسين إيش تاء، أي روايته في الترمذي. والحديث هذا أينه؟ في الترمذي. الحديث في الترمذي. ولما وصل إلى داود بن يزيد الضعيف يذكر أنه روى عن الشعبي، فكلاهما روايا عن الشعبي، لكنه يرمز له بين قوسين بقاف، يعني ابن ماجه. أيش نفهم من هذا؟ نفهم من هذا أن الترمذي لم يروي عن داود بن يزيد عن الشعبي، وأن رواية داود بن يزيد عن الشعبي إنما هي عند ابن ماجه، وأما رواية داود عن الشعبي عند الترمذي فهي داود بن عبد الله. والحديث أينه؟ عند الترمذي. إذن من هو داود في هذا السند؟ هو داود ابن عبد الله. هذا كان رأي الشيخ رحمه الله تعالى، فلهذا صحح هذا الأثر، صحح هذا الأثر. وإلا هذا ملتبس جدا، لأن محمد بن فضيل روى عن داود الأودي الذي هو ابن يزيد وابن عبد الله، وداود بن يزيد وداود بن عبد الله كلاهما روايا عن الشعبي. لكن اسمع ما ذكره بعضهم، قد أفادنا بهذا أخونا وهب الذيفاني وهو يبحث كثيرا في الآثار، فذكر أن الحديث جاء عند الطبراني في الأوسط، وفيه تصريح أنه من طريق داود ابن يزيد الأودي عن الشعبي، يعني معناه أنه من طريق إيش؟ الضعيف. عند الطبراني داود ابن يزيد، ما هو داود الأودي كما هو عند الترمذي، داود ابن يزيد مصرح به. طيب، هذا التصريح الذي هو عند الطبراني من طريق ضعيفة لا تصح، لأنها من طريق خالد بن يوسف السمتي وهو شديد الضعف فلا يعتمد عليها، وقد خالفه جماعة فرووه بدون تحديد الأب داود الأودي، ومنهم يذكرون منهم أبو كريب محمد بن العلاء، فيكون التصريح الذي عند الطبراني لا يكفي حتى نقول بأنه داود بن يزيد. لكن هنا إشكال آخر ذكره أخونا وهب، وهو أن الدارقطني رحمه الله تعالى ذكر الحديث في الغرائب والأفراد برقم 3821، فقال: تفرد به داود بن يزيد الأودي عن الشعبي، وتفرد به محمد بن الفضل عنه، ثم قال: وقال الحافظ أبو محمد النخشبي في تخريج الحنائيات: هذا حديث حسن من حديث داود بن يزيد الأودي. فيكون معنى إيش الآن؟ ما بقي معنى إلا تصريح الدارقطني، وتصريح أيضا هذا النخشبي، ويقابله أيضا جزم الإمام من المزي. المزي يجزم أن الترمذي ما روى لداود بن يزيد عن الشعبي. فإذا ما هو الصحيح؟ قد يكون تصريح الإمام الدارقطني بأنه داود بن يزيد هو اعتماد على ماذا؟ اعتماد على رواية الطبراني التي فيها التصريح وهي ضعيفة. فإن كان اعتماد الدارقطني على رواية الطبراني أنه داود بن يزيد المصرح باسم أبيه فهي رواية ضعيفة، فيقدم قول المزي ويكون قول الشيخ مقبل رحمه الله تعالى هو الصواب. وإن كان الدارقطني وهكذا النخشبي في جزمهم لذلك أنه داود بن يزيد أنه قد وجد عندهم من طريق صحيحة، فقد يكون بالمقابل أيضا يقال الإمام المزي وهم في اقتصار رواية الترمذي لداود ابن عبد الله، فقد يكون روى أيضا داود ابن يزيد، وهذا ينظر في سنن الترمذي. والجزم بأن هذا الإمام وهم أو هذا الإمام وهم يحتاج إلى مزيد نظر، ولكن الأقرب والله أعلم ما اختاره شيخنا رحمه الله تعالى لعدم وجود سند صحيح يبين أنه داود بن يزيد. أما المزي فهو حكم من خلال ما وجد في سنن الترمذي. طيب، على هذا حسنه أو صححه شيخنا رحمه الله تعالى. ولو كانت رواية الطبراني صحيحة لكانت فصلا في محل النزاع، ولكنها ضعيفة، ولكنها ضعيفة. إذن فهذا الأثر كما تقدم الأقرب إلى الصواب أنه حسن أو صحيح. وهذا الأثر في قوله من أراد أن ينظر إلى وصية محمد، قال ابن القاسم وغيره: المراد أنها شملت الدين كله فهي كالوصية. هذه الآيات التي تقدمت في آخر سورة الأنعام شملت الدين كله فهي كالوصية، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي بشيء، لم يوصي بشيء أي في كتاب، كما بين ذلك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، وهكذا عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي بشيء، أوصى بكتاب الله. قال: هل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: ما عندنا من كتاب نقرأه إلا ما في هذه الصحيفة. وفيها قال: فنظر فيها فإذا فيها أسنان الإبل وشيء من الجراحات. وقال بعضهم كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر وغيره وموجود في فتح المجيد 62، قال بعضهم: معناه من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت وختم عليها فلم تغير ولم تبدل فليقرأ: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى آخر الآيات، لما شبهها بالكتاب الذي كتب ثم ختم عليه. إذن هذا هو مراد ابن مسعود رضي الله عنه، فليس المراد أن الرسول كتب هذه الآيات في ورقة وعمل عليها الختم، وإنما هذه لأنها شملت الدين كله فكأنها وصية في كتاب مكتوب مختوم عليه لم يغير ولم يبدل، لم يغير ولم يبدل. وهذا يدل على أهمية التوحيد، فإنه في مطلعها وفي أولها التحذير من الشرك. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، في أول ما حرم الله عز وجل هو الشرك في هذه الآية، مما أمر الله عز وجل نبيه أن يخاطب العباد ليتلو عليهم ما أمره الله به وما نهاه الله عز وجل عنه. وقوله قل تعالوا أتلوا هنا كما تعلمون أن أتلوا هذا مجزوم وجزمه في جواب الطلب عند جماعة من أهل العلم، وبعضهم يقول بجازم محذوف، والمشهور أنه مجزوم في جواب الطلب. قل تعالوا فإن تأتوا أتلوا عليكم، أتلوا ما حرم ربكم عليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد في قول فإن حق سيكون وحق العباد، وهذا في بعض النسخ، وفي بعضها قال حق الله على العباد بدون فإن فيكون مرفوع. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. وهذا أيضا فيه بيان أعظم حق أوجبه الله عز وجل على العباد، وهو عبادته وتوحيده سبحانه وتعالى. وأما قوله حق العباد على الله كما بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ونقله عنه صاحب تيسير العزيز الحميد وفتح المجيد وغيرهم من الشراح، أن هذا حق تفضل وتكرم من الله سبحانه وتعالى لم يوجبه عليه أحد، لم يوجبه عليه أحد، وإنما هو تكرم وتفضل منه سبحانه وتعالى. وأن هذا كما سمعت توحيد الله والبعد عن الشرك هذا حق الله على عباده الذي افترضه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم هذا الحديث حديث عظيم، فيه من المسائل والفوائد الشيء الكثير، ومن فوائده ومسائل في قوله لما قال معاذ قلت الله ورسوله أعلم، ذكر أهل العلم عند هذه الفقرة هل يقال بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما لا يعلم الله ورسوله أعلم، أم أنه يقول الله أعلم؟ هذا مما اختلف فيه أهل العلم. فقال بعضهم إن كان من المسائل الشرعية فيجوز أن يقول الله ورسوله أعلم، لو أنك سئلت عن مسألة شرعية علمية ولم يكن عندك فيها جواب قالوا يجوز أن تقول الله ورسوله أعلم. أما الله أعلم فواضح، وأما رسوله قالوا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليه هذا الوحي وهو الذي يعلم بأحكام الإسلام، إذن فهو يعلم، فهو قد علم أو يعلم هذه المسائل الشرعية، فلم يبق شيء من شرع الله عز وجل مما أوجبه الله على العباد وشرعه لهم إلا وقد أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأما إذا كان في أمر غيبي فلا يجوز فتقول الله أعلم، يعني لو قال لك قائل هل سيأتي مطر في آخر هذا الشهر، فالجواب أن تقول الله أعلم، ما تقول الله ورسوله أعلم. هذا هو القول الأول، وهو الذي اختاره العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. وقال بعضهم لا يقال بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الله ورسوله أعلم، وإنما يقال الله أعلم، سواء كان في الأمور الشرعية أو في الأمور الغيبية القدرية فإنه يكتفى فيقال الله أعلم. وهذا القول اختاره جماعة من أهل العلم، ومنهم الشيخ الألباني وكما في كتاب التوسل، ومنهم الشيخ بن باز كما في شرحه لكتاب التوحيد، ومنهم أيضا الشيخ الفوزان في شرحه، ومنهم الشيخ بكر أبو زيد كما في كتابه معجم المناهي اللفظية، وهكذا كما في فتاوى اللجنة الدائمة. والقول الثاني هذا أقرب إلى الصواب، ودليل هؤلاء أنه لم يثبت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة كانوا يقولون الله ورسوله أعلم. فهذا عمر مر بنا قريبا يسأل ما تقولون في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح، فقال ما تقول فيها يا ابن عباس، فقال الله أعلم، قال أو نحو هذا، فلم يقل الله ورسوله أعلم. وهكذا في مسائل أخرى، فالذي جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يقولون بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم، وهذا أقرب إلى الصواب، أقرب إلى الصواب سواء كان في المسائل الشرعية أو كان في المسائل الغيبية القدرية. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث، وبعض المسائل ذكرت في مسائل المؤلف ذكرها في المسائل، وبعضها ذكرها الشراح، منها أولا في قوله كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فيه جواز الإرداف على الدابة سواء كان جملا أو فرسا أو حمارا إذا كان يطيق ذلك، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أردف بعض الصحابة خلفه في مواطن متعددة، وفيه تواضعه عليه الصلاة والسلام، فإنه يعني يردف الصحابة خلفه وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. استدل أهل العلم من هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي فيها الإرداف على الحمار أن عرق الحمار ليس بنجس، فإن من يركب على الحمار غالبا يصيبه شيء من عرقه، وخاصة برجليه، خاصة برجليه، والذي يركب على الحمار يعرف ذلك. فهذا دليل على أن عرق الحمار ليس بنجس، ولو كان نجسا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ركب الحمار في أكثر من موضع وأردف خلفه بعض الصحابة. أيضا نستفيد من قوله يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد، أن هذا من أساليب التعليم، وهو أسلوب الاستجواب والسؤال، أن المعلم يسأل طلابه فإن أجابوا وإلا أتاهم بالجواب على الصواب، هذا مما يشحذ الهمم ويجعل الطالب ينتبه عند أن يسأل عن مسألة، فإن لم يجب وسمع الجواب فإنه ربما يرتسم في ذهنه ولا يذهب منه. وأيضا يستفاد من هذا أن التوحيد من موانع تعذيب الله عز وجل للعبد، فمن مات على التوحيد فإن الله عز وجل يقول هنا في الحديث وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فمن مات على التوحيد سلم من العذاب بإذن الله تبارك وتعالى. وفيه من الفوائد أيضا فضيلة معاذ بن جبل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه خلفه وأفاده بهذه الفوائد وسأله هذه المسألة وبين له مراده من هذا السؤال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفيه أيضا أن من لا يعلم في مسألة فإنه لا يستكبر بل يقول الله أعلم، وهذا خير له، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به، ومن لا يعلم فليقل الله أعلم، فإن نصف العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. وهذا ليس نقيصة، هذا ليس نقيصة في طالب العلم ولا حتى في العالم. ولهذا لما جاء رجل يسأل الإمام مالك ورحل إليه من مكان بعيد فسأله مسائل كثيرة فلم يجب على أكثرها، فقال له: يا إمام ماذا أقول للناس إذا رجعت؟ أقول له الإمام مالك قال الله أعلم؟ فقال: نعم، اصعد على جبل عال وقل قال الإمام مالك الله أعلم، قال الإمام مالك الله أعلم. بعض الناس يظن أن هذه نقيصة، فإذا سئل عن مسألة لا بد أن يأتي بجواب ولو كان هذا الجواب مختلق أو مخترع أو كان عبارة عن رأي فاسد أو تصنيف يعني من رأسه، وهذا خطأ. ما كان عندك من جواب صواب ومعك عليه الدليل أو قد قرأت فيه كلام أهل العلم، وإلا حاول قدر المستطاع ألا تقول شيئا، بل لا يجوز الإنسان أن يقول شيئا بغير دليل وهو يعلم أنه يعني جواب لم يقله أحد من أهل العلم أو لم يقف عليه إنما هكذا تخمينا. وأيضا يستفاد من هذا أيضا تبشير أهل الإيمان، تبشير أهل الإيمان وأهل الصلاح. ولهذا قال: يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ تبشير أهل الإيمان، تبشير أهل الصلاح. ويستفاد من هذا أيضا تحريم الخوض فيما لا يصلح للشخص، قال: لا تبشرهم فيتكلوا. ولهذا قال الوزير أبو المظفر بن هبيرة قال: لم يكن معاذ يكتمها أو لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة، فأما الأكياس الذين إذا سمعوا بمثل هذا زادوا في الطاعة ورأوا أن زيادة النعم تستدعي زيادة الطاعة فلا وجه لكتمانها عنهم. ذكره صاحب تيسير العزيز الحميد وفتح المجيد، وهو في الآداب الشرعية لابن مفلح الأول 177 طبعة الرسالة. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا قوله لا تبشرهم ليس على سبيل التحريم، ليس على سبيل التحريم. ولهذا أخبر معاذ بعد ذلك عندما رأى أنه لا بد من الإخبار بما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما هذا من باب ما بوب عليه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب إخبار بعض الناس بشيء من العلم دون آخرين أو نحو هذا التبويب، ففيه جواز كتمان العلم عن أناس دون آخرين، وليس هذا من الكتمان الذي يأثم صاحبه ويكون عليه ذلك الوعيد: من كتم علما ألجم بلجام من نار يوم القيامة، ألجم بلجام من نار يوم القيامة. ولهذا أبو هريرة رضي الله عنه يقول: يعني بثثت جرابا ولو بثثت الآخر لقطع هذا الحلقوم. وليس هذا يعني داخل في الوعيد لأن المصلحة تقتضي ذلك، فما كل من يسأل يجاب وما كل من يسمع يحدث، فإنه قد ينظر الإنسان المصلحة فيؤخر قولا أو مسألة أو حكما من مجلس إلى آخر ومن أناس إلى آخرين، ولا يعد هذا من كتمان العلم، لا يعد هذا من كتمان العلم. معاذ بن جبل رضي الله عنه من أكابر علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولهذا جاء في حق ذلك الحديث الذي في إسناده ضعف يسبق العلماء يوم القيامة برتوة، الشيخ الألباني أظنه يحسنه، وفيه ضعف في جميع طرقه، ولكن معاذ رضي الله عنه من علماء الصحابة، ولهذا بعثه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى اليمن لنشر الإسلام واعتمد عليه في ذلك، وقال له: يا معاذ إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، ليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله إلى آخر الحديث، وفي رواية إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، فأرسله حاكما ومعلما وقاضيا ومجاهدا وداعيا إلى الله سبحانه وتعالى. فاختيار النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما كان عنده من الأهلية والعلم. انتهينا من هذا الباب باختصار شديد، ونحن نمر إن شاء الله على الأبواب دون المسائل. المسائل بعضها ستمر معنا، وهذه الفوائد التي ذكرناها في حديث معاذ بن جبل هي بعضها في المسائل، وبعضها في شرح العلامة العثيمين، وبعضها فتح المجيد، وبعضها في شرح القرعاوي، وبعضها في شرح فيصل آل مبارك وغيرهم، وبعضها مأخوذة من فتح الباري للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى.